طيب الآن ننتقل للقراءة من سنن الترمذي، هو آخر كتاب نقرأه الليلة. نعم، لحظة.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. وصلتم في القراءة عند في الترمذي إلى أي كتاب؟ الأوقات، ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح ولا قبل؟ يقال المتزوج، ما يقال المتزوج؟
حديث من الباب الذي قبل شيخنا، باب ما جاء في إعلان النكاح.
باب ما جاء في إعلان النكاح، حديث أحمد بن منيع.
انتهينا منه، بقي علينا حديث حميد بن مسعدة.
اقرأ.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب ما جاء في إعلان النكاح. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري،
وهو صدوق.
قال حدثنا بشر بن المفضل.
بشر المفضل البصري وهو ثقة تبت عابد.
قال حدثنا خالد بن ذكوان.
خالد بن ذكوان البصري صدوق.
عن الربيع بنت معوذ قالت،
نعم وهي صحابية، نعم،
رضي الله عنها، قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات لنا تضربن بدفهن، ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وقال الترمذي عنه حسن صحيح، وهو قول الربيع رضي الله تعالى عنها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي، معنى بني بي أي سلمت وزففت إلى زوجي، والبناء والدخول بالزوجة. وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ كما في روايته إياس بن بخير الليثي، ولدت له محمد بن إياس، وقيل له صحبة كمجلسك مني راوي الحديث عنها وهو خالد بن ذكوان. قال الحافظ الفتح مجيبا عن هذا الإشكال، كيف النبي وهي هذه أجنبية، وهي ربيع عروس، والنبي يجلس بجانبها والنبي أجنبي عنها صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف يكون ذلك؟ قال الحافظ الفتح، قال الكرماني وهو محمول على أن ذلك من وراء حجاب، أو كان قبل نزول الحجاب. تعرفون قبل نزول الحجاب كانت المرأة لا بأس أن تمشي بشعرها، ثم نزل الحجاب بعد ذلك فغطينا رؤوسهن، وكان هذا الخير والعفة التي من الله بها على الأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوجوب الحجاب، وليس استحبابه فقط بل وجوبه، أن المرأة متوعدة بالعذاب إذا لم تحسن حجابها الإحسان الواجب. طيب، أو عند أمن الفتنة، رجح الحافظ قال هذا هو المعتمد، أن يكون الفتنة مأمونة وقتها. طيب كيف يعني تكون مأمونة وكاشفة عن رأسها وعروس متزينة؟ إيه، فحينئذ الجواب الصحيح في ذلك، قالوا هذا من خصائص النبي لبعده عن مواطن الفتن وعصمته من الشهوة المحرمة والهم بها، فكان يجوز له الخلوة بالأجنبية، وذلك كما في قصة حديث أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليته رأسه، ولم يكن بينهما حرمية ولا زوجية. نعم، وحينئذ اعترض القاري على في المرقاة على كلام الحافظ بن حجر، فقال هذا غريب، فإن الحديث لا دلالة فيه أن المرأة كانت أصلا كاشف وجهها، ولا فيه دليل على الخلوة بها، بل ينافيها مقام الزفاف. إذن لا دليل على ما يتبادر إلى الذهن من أن هذا خاص بالنبي، لأنه لا دليل على أن تلك المرأة كانت خالية بالنبي. وقد أذكر أخرج لي قديما في دمشق نعم الشيخ عبد القادر النعوت بحثا، أراني لا أذكره الآن، أن فيه قرابة محرمية بين الرسول وبين أم حرام. على كل حال قد يكون ذلك قبل الحجاب، لكن ليس في هذا أن المرأة كانت خالية، ولا سيما أن مقام زفاف. نعم. ثم من مساء الحديث: فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن وجويريات لنا يضربن بدفوهن. الضرب بالدف العرس قد مضى الندب إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والضرب الدف. فأمر النبي حينئذ بالنشيد والضرب الدف لإعلان النكاح وحصول فرح القلب بما شرع الله سبحانه وتعالى من عروسين وإقبالهما على بعضهما البعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قلتم، يعني في نشيدكم، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا حبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تعرف نكارة ما نبه عليه العلام الفقيه ابن عثيمين من قلب النكاح إلى مواعظ، نعم، وتخويف من القبر ومن جهنم ونحو ذلك. هذا طيب، لكن لكل مقام مقال. فأعرف رجل مثلا في أحد الأعراس حضرتها، فقرأ على الناس وجاءت سكرة الموت بالحق، فكان يناسب حينئذ أن يذكر ما ذكره النبي من النشيد المباح الذي يعلم فيه النكاح. وليس هذا موضع للمواعظ كما نسمع البعض يقول محاضرة العرس فلان عند فلان. ما كان هذا الشأن في الصحابة أن يصنعوا مواعظ في الأعراس، بل يضربون بالدف والصوت بالنشيد أيضا المشروع المباح. وبالمناسبة الضرب بالدف كما قال ابن حجر في الفتح إنما هو خاص بالنساء وفئة من النساء طبقة غير البالغات حتى لا تتسارع الشهوة إلى أصواتهن. فالبنت التي غير بالغة هي التي تنشد ويسمع صوت الرجال، أما البالغة فإن هذا إن كانت بالغة وصارت لحد الشهوة فإن هذا فتنة، كما يصنع لبعض الجاهلات النساء يصنعن ما يسمى بالزغاري، وهي الصياح مع تحريك اللسان. نعم، بعد الزغاريط لا شك أنها فتنة، ويفعلنها البالغات من النساء اليوم جهلا. والمشروع حينئذ أن تضرب البنات الصغار الجويريات كما في هذا الحديث دون سن البلوغ، يضربن بالدف وينشدن أيضا النشيد المباح. وإذا قلت النشيد المباح يخرج من ذلك النشيد المحرم الذي هو بلحون الفساق والفاسقات من المغنين والمغنيات، فإن النشيد المشروع فيه أن يكون بلحون العرب كما نبه من عبد البر وغيره، لا بلحون المجون والفسوق والطرب. واليوم كثر ما يسمى عند من جهل العلم ما يسمى يقول ما عندنا اليوم طرب، عندنا زواج إسلامي. تذهب المرأة صاحبة العلم فيفجأها في الزواج الإسلامي أمور منكرات، يفجأها أن النساء يلبسون العريان فينكشف ظهرها وشيء من صدرها ويبطها، كيف هذا ولم ينكر عليها أحد، فكيف صار إسلامي هذا؟ يفجأها التصوير وقد تطلع الصور إلى مكان محرم، ناهيك عن الصور أصلا كما قال ابن باز لا يجوز الصور لذكرى حرام لعن الله المصورين، يلبسنا القصير، يلبسنا الضيق اللي يفلك ايش يعني مفاتنهن. ثم بعد هذا كله يخرج فرقة من النساء التائبات، بعضهن تائبات من الأغاني، وصارت قال فتحت لي يعني مكتب للنشيد الإسلامي، وإذا بها تأتي بنفس اللحون المغنين. وذلك العلامة الألباني مر على جدة هنا قبل نحو 30 سنة، أسمعوه نشيد ملحن بلحون الفساق، وهو نشيد معروف عند الإخوان المسلمين بلحون أظن غرباء. فأنكر الشيخ وأمر بأن يقال النشيد الآخر الذي أسمعه إياه، وهو لأبي العتاهية الدكتور الحميين: حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى، حتى متى، وإلى متى، من غير سماجة لحون أهل المجون والفسوق والطرب. وأما الشيلات اللي يقال فيها ما بها طبل ولا غرب ولا غيثارة، فقال شيخنا الفوزان: هي أشد تحريم الشيلات هذه من الأغاني، لأنها عندما تلقى بهذا النحو الجماعي المطرب مع هذا الإيقاع، فإن النفس تميل جدا وتذهل عن ذكر الله، فيتحقق معنا أشد من الصرف بالأغاني بما يسمى الشيلات، وهي هذه المنشدات السريعة التي تلقى جماعيا وهي معروفة. فلا تجوز لاهي ولا تجوز هذا النشيد اللي يسمونه إسلامي، فتأتي المرأة تلحن بلحون المغنيين. نعم، بل لا يجوز أيضا نبه الطبل ويجوز الدف. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يتبين لك في الفرق بين هذا الحديث، العمل بهذا الحديث، والحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي الطبل. نعم، أما الطبل فهي الإطار الذي يضيق فيتسع من بعد قناة، فيكون له رنة موسيقية محرمة. أما الدف هو المفتوح من جميع الجوانب، فهذا هو الذي يجوز الضرب عليه في النكاح، ويستحب ويندب الضرب عليه في النكاح، لكن من الجويريات البنات غير البالغات. أما أن تأتي امرأة ترفع قيرتها بالصياح من عند النساء والرجال يسمعونها تغني، وقال هذه مطربة إسلامية وصوتها وهي بالغة يصل للرجال، عياذا بالله، أيها فتنة أعظم من هذه، ويضرب على ذلك بالطبل أو تغني بأغاني الماجنات من غير موسيقى تقول، فهي الفتنة، لأن هذه شبهة وقد يؤول الأمر إلى منكر عظيم عياذا بالله، مما يتحرك في قلوب الرجال من أشياء لا تحمد عقباها. فينبغي من يضرب بالدف أن يكون كما في هذا الحديث من الجويريات. وفي الحديث من الفقه: ترك تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة، كما استدل بهذا ابن حجر أو غيره، وذلك لأن النبي سمع الجويريات قلنا: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فما قال لقد كفرتنا أو أسلمنا، فقال لها: أسكتي عن هذا وقول الذي كنت تقولين، لأنه كنا يندبنا من قتل من آبائهن في بدر. ففي هذا حينئذ جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. نعم، تفضي إلى الغلو. طيب، فإذا هل الرجال يجوز أن يضربوا بالدف في النكاح لحديث النساء شقائق الرجال؟ الجواب عندك. نعم، أجب. هل للرجال يضربوا بالدف مثل النساء؟ يضع الدف ويضربوا وهكذا. نعم، يا أخي الأخ عمر القرشي، تفضل.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا، الرجال لا يجوز لهم الضرب بالدف.
لا يجوز للرجال الضرب بالدف للنساء. لو قال كقائل، لأني حضرت أذكر مناقشة بين بعض المشايخ في هذا، فأحدهم قال لا يجوز، الآخر قال يجوز، ثم قال الذي قال لا يجوز قال له الذي قال يجوز هاد دليلك، فنقول لك أنت الآن هاد دليلك على أنه لا يجوز الرجال أن يضربوا النبي،
لأن
شقائق الرجال،
لأن التصريح جاء للنساء فقط،
تصريح جاء للنساء. هل صرح النبي بقوله؟ هذا فعل،
يعني
إقرار. هل إقرار عند علماء الأصول يفيد الوجوب، أم القول بالأمر يفيد الوجوب؟
الإقرار يفيد الوجوب.
الإقرار لا يفيد الوجوب يا أخي، لا يفيد الوجوب الإقرار. يعني النبي أقر أكل الضب، هل يصبح أكل الضب واجب؟
لا، ليس واجب.
إذا لابد من دليل آخر، أحد يحفظ دليل آخر؟ الأخ بخش، تفضل الأخ بخش. نعم الأخ بخش. نعم تفضل. نعم الأخ عبد العزيز بقليم. نعم
نعم أنه ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يلقون الدف.
أي نعم نعم، يعني هذا استدلال جيد أن يقال كما قال ابن حجر إن هذا مما يظهر في عهد النبي ويتكرر. فمعقول النبي فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف، لم يفعل الرجال ذلك ولا مرة، فدل أنه لو كان يجوز لتسابقوا إليه لأنهم يريدون الخير، فدل أنه لا يجوز للرجال الضرب الدف. نعم الضرب الدف. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الذي بعده. ماذا يقال للمتزوج؟ ماذا يقال للمتزوج عند التهنئة؟ نعم اقرأ.
أنا أحسن الله إليكم. في المسألة التي تقدمت في هذا الحديث وهي دخول النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع، ألا يدل أنه كان وجود الجويريات أنه كان الدخول عليه من غير خلوة؟
هذا قلت لكم أنا مقام زفاف هذا، وأيضا ظاهر الحديث لا يدل على زفاف. هذا فيه رد على الحافظ أنه قال هذا خاص بالنبي. نعم لأنه مقام الزفاف أو الزفاف يعني كثرة الناس تعرف، ولا يمكن يكون خلوة أصلا، ومن دعا الخلوة يعني دعوة غير مقبولة. نعم
لأنها قالت وجويريات لنا تضربنا.
إيه إذن 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 ما كان في خلوة.
نعم.
ما كان في خلوة، واضح هذا. ثم مقام العرس أصلا يدل على ذلك كما نص الحديث هنا، قال وجويريات لنا يضربنا بدفوفهن ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للمتزوج. قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
المدني الدروردي وهو صدوق، وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ.
عن سهيل بن أبي صالح،
سهيل بن أبي صالح السمان صدوق تغير حفظه بآخره.
عن أبيه،
عن أبوه وهو السمان أبو صالح السمان ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
هذا الحديث إسناده حسن من أجل أبي صالح السمان. نعم
سهيل وعبد
من أجل سهيل، من أجل سهيل بن أبي صالح وهو صدوق تغير. وسهيل هذا بما أنه صدوق يقول حديث حسن، وفيه من الفقه والمعاني معنى رفع، أن النبي كان إذا رفع، رفع معناه إذا دعا في مناسبة العرس يعني، نعم دعا. وكانوا من قبل يقولون بالرفاء والبنين، إلى الآن سبحان الله إذا وزعوا الكروب يقول بالرفاء والبنين، منتشرة. وهذه التحية منكرة، ما تجوز. نعم، فقد روى النسائي في سننه عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، نعم أي بالالتئام وجمع الشمل، هذا معنى بالرفاء والبنين، لأن الترفع في الأصل التئام. وهذا جعله يقول لهم، قال لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله بارك لهم وبارك عليه. إذا بدأت بالرفاء والبنين يقول بارك الله لكم، الله بارك لكم وعليه. وانتبه لا يفوت يوم العرس الدعاء بالبركة العروسين، لأن الأعمدة تسارع العروسين لما جرأت العادة على شدة الفرح به بعضهما في العرس وحصول الفضل والنعمة، سارع العين. يخبرني أحد من ابتلي بذلك يعني بالعين ليلة العرس، فلما دخلت على عروسي فمنذ أن دخلت إلى الصباح وقال ولم يرقى لي دمع وبكاء إما منه أو منها. فالمقصود أن في ظهور النعمة ينبغي الدعاء إيش؟ بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا تعجبه فليدعو له بالبركة، كما روى ذلك من ابن ماجه في سنن، نعم فليدعو له بالبركة، فليدعو له بالبركة، فليقول اللهم بارك في هذا وجمع بينكما على خير. فهذه السنة، نعم. وجاء في مسند أحمد لا تقول ذلك، فالنبي نهانا عن ذلك، قولوا بارك الله فيك وبارك الله لك فيها. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل على أهله. قال حدثنا ابن أبي عمر،
وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق.
قال حدثنا سفيان بن عيينة
ابن هلال، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة.
عن منصور
بن معتمر الكوفي ثقة وكان لا يدلس.
عن سالم بن أبي الجعد،
عن سالم نبي الجعد ثقة يرسله، ثقة يرسل كثيرا، الغطفاني.
عن كريب،
كريب ثقة ومولد ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذه لا أقول من السنة المهجورة، لأن الناس يعرفونها، ما أحد ما يعرف ذكر الجماعة. لكن ماذا أقصد بالمهجورة؟ مهجورة من جهة العمل للعلم، في سنة مهجورة من جهة العلم والعمل، في سنة مهجورة من جهة إيش؟ العمل، وللعلم يعرفون الناس. يعني من الآن ما يعرف بسم الله عند الأكل؟ أكثر الناس عندما يأكل المسليات هذه المكسرات والمسليات ما يقول بسم الله، يقول بسم الله متعود يقول إذا أكل طعام، هذا مو عشاء ولا غداء، فلا يقول بسم الله عند المكسرات، عند البسكوت، عند الكيك، عند الحلى، ما يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله عند شرب البيبسي أو الأشياء هذه. أنا أحذر هالأشياء طبعا، من بعض الدكاترة من أصحاب المسالك قال شربت بيبسي واحدة فقط تؤثر في الكلية، نسأل الله العافية. والمقصود ينبغي التسمية على كل طعام وشراب، ومن ذلك ذكر الجماع. قال لو أن أحدكم، وحديث خرجه البخاري صحيح وإسناده هنا صحيح، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى بين الله بينهما ولد لم يضره إيش الشيطان. طيب السؤال الأول أو المسألة الأولى، هل ذو الشيبة الذي بقي في بقايا شهوة وأراد أن يجامع امرأته ولا يرجى منه الولد أو لا يرجى منها الولد، هل يقول هذا الذكر؟ لأنه قال تقدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو لا يقول هذا الذكر؟ هذا على كل حال ذكر الجماع، لأنه قيل يلتف الشيطان على إحليله ويجامع معه، فالمقصود أنه يقوله سواء كان له ولد أو لم يكن له ولد حتى يبتعد عن الشيطان. ولأن الشيبة قد يحصل له الولد، ألم يقل ذاك؟ ألم تصب كده على وجهها قالت عجوز عقيم، فقد يرزق الكبير ولد، يكون آية من آيات الله أو يكون يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، إني بلغني الكبر. قال يحيى إيش ما قال؟ كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني بلغني الكبر
العظم مني
واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائي ربي شقيا. المهم رزق سبحان الله، رزق. فإذا ليحافظ على الذكر من كان يرجو الولد ومن كان لا يرجو الولد، لأن الله على كل شيء قدير. يقول اللهم اجذبنا يعني اجعل الشيطان في جنب من جماعي، فلا يتلذذ الشيطان بزوجي معي، لأن الشيطان قد قيل يتلذذ مع الرجل في جماعه، فحينئذ حتى ذاكر الذكر يبتعد الشيطان عنه حتى لا يضره. الشيء الثاني، وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى إذا قدر ولد يجنبه الشيطان. لكن قدر أن يكون بينه ولد لم يضره الشيطان، نرى في الواقع من يقول هذا الذكر ويحصل أو يكون في فسق، فكيف لم يضره الشيطان؟ بعضهم يقول هذا الذكر، فقيل حينئذ نعم لم يسلط عليه الشيطان فيصبح لا يطيع الله أبدا. نعم، فتجد أنه يطيع الله سبحانه وتعالى في التوحيد، في أما يسلط عليه الكلية فيخرجه إلى الكفر، فلا يمكن أن يصبح كافر بعد أن ذكر هذا الجمع الولد، لا يمكن أن يصبح كافر. طيب، وقيل لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، نعم، وقيل لم يفتنه كما ذكرنا من دينه الكفر. ومن أحسن القوال اللي سمعته في هذا كما ذكرت لكم في شرح المسند، لم يضره الشيطان لكن قد يضر بطريق غير الشيطان، من صاحب السوء، من هوى النفس، من شر النفس، من امرأة تزوجها وهي امرأة سوء تدعوه للمعاصي فصار يعصي الله معه إلى آخره. لكن بالشيطان لا تأتي، لأنه معصيته نشر. ولذلك جاء الحديث الذي يدل عنه لا بد للشيطان أن يضر كل أحد أو, 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 أو يحصل منه إيش ما يجعل الولد يبكي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال ما من مولود يولد إلا وطعن الشيطان في خاصرته، كل مولود يمسه الشيطان يعني يطعن في خاصرته إلا مريم وابنها عيسى. فحينئذ الصواب والله أعلم أنه إما يعني أن يقال لا يضره إلى الكفر لأن نرى من يعصي الله، أو لا يكون الشيطان بالمعاصي من جهته بل يكون من جهة أخرى كصاحب السوء ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. وبهذا ينتهي لقاؤنا الليلة، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا